بارد في الكشف. وفي كتاب شو اسمه الغمار نفسه اللي هو إرغام المبتدع الغبي، وفي ناس شخص الأخ أبو ليلى في الزهقاء.
خير إن شاء الله.
خير عم فان شاء الله غضب
خيرها في غيرها
إن شاء الله تعالى.
أنا وسهلا.
كيف حالكم
يا شيخ؟ كيف
حالكم؟ آخر مرة قبل 3 سنوات.
وين؟ وين؟ الحرم.
تذكر؟
ما شاء الله.
جاءك سائل يسألك عن حكم التكبير الجماعي.
إيه. لا ما أذكر. أهلا ومرحبا.
الله يحييك.
عسى أن نلتقي مرة أخرى في ذاك المكان الطاهر.
إن شاء الله قريب إن شاء الله.
إن شاء الله.
كيف حالكم؟
كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. أهلين.
من المعروف أن مسألة حجاب الإسلام بأن كسر وجه وتفصيل الإسلام ليس واجبا على الرأي الصحيح، ولكن هل من مصلحة المسلمين أن تنشر هذه المسألة خصوصا عندنا في الدول في السعودية ودول الخليج حيث دأبت النساء على تغطية وجوههم بحكم العادة وبحكم المجتمع الإسلامي، ولأن كثير من بعض البنات بدأنا يكشفن وجوههن ويقولن قول صحيح الآن على تبين لنا أن الحجاب في الإسلام المفروض هو عدم تغطية الوجه والكفين.
نعم.
فهل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة بين سنة الفترة وتأليف كتب فيها ومناصرة هذه المسألة؟ لأني أعتقد أنها فعلا في الإسلام قول الراجح الصحيح بأن الكف والوجهين الكفين والوجه غير ليس بعورة.
نعم.
لكن هل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة في كل مجلس وفي كل مناسبة؟
بارك الله فيك. مصلحة المسلمين هو نشر العلم الصحيح، ونحن لأمر ما ندعي بأننا سلفيون، أي إننا نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ونحاول كذلك أن نعيد المجتمع السلفي الأول كل بحسب استطاعته. وأنا كنت أشرت إلى ما يشبه الجواب عن مثل هذا السؤال في مقدمة كتابي حجاب المرأة المسلمة، حين يقال أو يتساءل المتسائل هل من مصلحة نشر هذه المسألة؟ في الحقيقة هذا السؤال يقابل بسؤال مثله تماما، هل من المصلحة كتمان العلم الشرعي؟ في ظني حينما يوجه السؤال بهذه الصورة الواضحة سوف لا يستطيع أحد مهما سمى من العلم أو في العلم أو انحط فيه أن يقول نعم يجوز كتمان العلم. ولذلك فيجب أن نفرق كل التفريق بين نشر العلم الواجب وبين التربية الواجبة. فحينما ننشر بين الناس علما صحيحا وكان هذا العلم الصحيح مفضولا وغير فاضلا، نعم أقول يا حضرة الأخ وصل بنا الحديث آنفا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يقول بجواز كتمان العلم، فكما أنه ينبغي نشر العلم على وجهيه الصحيحين، أن يقال مثلا المحافظة على السنن ليس فرضا، ولكن ينبغي الحض عليها، كما جاء في كثير من الأحاديث، وأظن لا يخفى عليك شيء منها، كالحديث الذي يقول بأن أول ما يحاسب عن العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. فلا يجوز إذا وجدنا الناس على مذهب ذاك الأعرابي الذي قال للرسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح حينما سأل النبي هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع، فقال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فإذا رأينا بعض الناس يتهاونون بالسنن وهذا موجود، فلا ينبغي نحن أن نبالغ في هذه السنن ونرفعها إلى مصاف الفرائض، بل علينا أن نبين حكمها الذي ثبت شرعا، وأن نحض الناس على الاهتمام بهذه السنة لأنها أولا سنة، ولأن فيها فضائل أخرى منها ما ذكرنا آنفا أن الله عز وجل يتمم بها النقص الذي قد يقع في الفريضة كما أو كيف. كذلك أنا أرى في هذه المسألة وفي غيرها يجب أن نبين للناس حكم الله عز وجل في وجه المرأة وكفيها، لأن الشرع كما ندندن نحن معشر طلاب العلم ومعشر العلماء دائما نحن نقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، ولا يخفى على أي إنسان بأن الناس في كل زمان وفي كل مكان ليسوا على مستوى واحد في الإيمان وفي الإسلام وفي التقوى ونحو ذلك من الخصال. ولذلك فيجب نحن أن نعرف الناس بدينهم حق المعرفة، حتى إذا مثلا وجد بعض الناس المتهاونين بالإسلام إذا عرفوا أن هذا فرض وهذا فرض وهذا فرض ثقل عليهم الدين، فربما نبذوه وراءهم ظهريا. أما إذا قيل لهم عليكم في كل يوم مثلا 5 صلوات ومن شاء فليتطوع فذلك خير، يكون حين ذاك جمعنا بين المصلحة وبين دفع المفسدة. كذلك الأمر تماما بالنسبة لهذه المسألة الذي تتساءل أنت وغيرك هل من المصلحة نشرها؟ أقول نعم، يجب نشر هذه المسألة، لأننا نعيش في زمن لم تقف النساء عندما فرض الله عليهن، فلا يجب علينا أن نوقفهن أو أن نجبرهن أن يقفن أيضا عند الأمور المستحبة، بل علينا أن نبين لهم بوضوح تام أن المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها فعليها أن تتجلب جلبابها، وأنه يجب أن يتحقق في هذا الجلباب 8 شروط. ونحن حينما وضعنا هذه الشروط لم نكن متشددين لأن الشرع جاء بها، ولو كان من هذه الشروط ستر الوجه والكفين لضممناها إليها، ولكننا دائما نراعي فيما يسر الشارع أن نيسر، وفيما لم ييسر ولا أقول فيما شدد، وإنما نقول وفيما لم ييسر لن ييسر. نعم، فنحن المسلمين وأهل العلم منهم كما هو متفق عليه بين المسلمين جميعا لا يملكون من عند أنفسهم التشريع ومن ذلك التيسير وعدم التيسير، وإنما هم كما قال تعالى ويسلمون تسليما، فيما يسر الله نيسر وفيما لم ييسر لا نيسر. فإذا كان قد ثبت شرعا أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها وكفيها ولا يظهر منها شيء فنبين هذا للناس، وإذا كان من الثابت في الشرع أن هذا الستر ليس واجبا إنما هو مستحب فنبين أيضا للناس. نعم، أظن أني ما ذكرته آنفا يكفي الجواب إن شاء الله. نعم، كيف حالك؟
الحمد لله بخير. عند الأخ في مشكلة أو للتفكير في الشيخ.
خير إن شاء الله.
إن شاء الله أنه يعني يجد الجواب عندكم.
الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خطبت فتاة من قبل 11 سنة، حصل خلاف بين اهلي واهلها مما سار غضب والدتي علي حتى نطقت بكلمة اعتبريها طالق لانهي المشكلة، وما كنت انوي ايش او كنت اجهل يعني انه امر انه تطلق مني. فلما تلفظت بهذا اللفظ يعني وهديت الاحوال بيناتنا ذكرت حالي بالطيبة ليش يعني اتكلم، يعني عندما كنت يعني في كامل قواي يعني ما فيش هذاك الغضب الشديد، وانما النقاش يعني بين والدتي وفي صارت المشكلة. ثم دخلت عليها من غير استفتاء على جهل من الأمر. بعد سنتين من دخولي يعني تذكرت يعني ما حصل في السابق، فقلت لي يكون انه ايش حياتي مو شرعية مع حد. فجئت الى دائرة الإفتاء.
وين؟
على سقف السيف هون. فاستفتيت احدهم ولم اجد غيره.
اولا القصه وقعت متى بنيت بها دخلت عليها؟ من كم؟
من 11 عام.
طيب واستفتيت متى؟
بعد سنتين من دخول
بعد سنتين يعني. طيب
نعم.
قالوا لك؟
قالوا لي وقع الطلاق وبانت منك بينونة إلا بعقد جديد ومهر جديد وعليك نصف المهر.
ليش قالوا بانت منك؟
والله عادي ليش هذا ما أدري أنا ليش. يعني قالوا على يعني على المذاهب عندهم؟
وما أعطوك فتوى؟
ما أخذت، أنا أخذت الكلام شفهي منهم.
أوه.
أخذت الكلام شفهي وما سجلت هذا الشيء في المحكمة. بحيث انه لا يعتبر يعني الان في المحكمة عندي شيء يعني سابق. ثم عقدت عليها عقد جديد على صورة العقد القديم بس من غير ولي لها.
ليش؟
واهلها من غير ولي لها.
ليش؟
ما ادري، كمان على جهل من الامر يعني خوف يعني ما تحدث مشاكل، خوفا من ايش من تحدث المشاكل. ثم سرنا في الحياة الزوجية، فكانت وقت نفساء لها 21 يوم، حصل خلاف بينه وبينها حتى ايش اني نطقت عليها انت طالق في بيت اختها، انت طالق انت طالق انت طالق، وكنت انوي فيه الايقاع فارجعوها الي. فكنت عاد وقتها مسجل هذا الطلاق في المحكمة دون أن أعلمهم يعني أنها نفساء أو في الحال اللي هي فيها، إنما أخذت إيش طلاق رجعي أول، فهون يعتبر لدى المحاكم يعني طلاق طلقة واحدة. ثم استمرنا في المعيشة، ساءت الأحوال بينه وبينها، ما بديش أنا أطلقها الثالثة حتى إيش أنها تبقى على أولادها، فأشرت عليها إني أتزوج فرفضت. بعد يعني أخذ وعطى بين وبين أهلها، بين أخوها وبينها، وسطت ناس إنه مستعد يعني أنا أطيب خاطرها، إن بقيت على ما هي من الصبر والإيمان والالتزام بدينها. إنما ساءت الأحوال بناتها وبدأت تتجوز. فما كان جوابها إلي إلا إيش؟ إذا بدك تتجوز هاي الأولاد وأنا مع السلامة. فكانت حامل ومستبين حملها.
كيف؟
كانت حامل ومستبين الحمل. فأنا لما كنت بدي أروح أطلب اللي بدي أتزوجها، كنت بدي أشترط عليهم إنه معي أولاد ما معيش أولاد، متزوج ولا غير متزوج. فحاولت أفصل الأمر بينه وبينها، وتفكر في الموضوع، يعني أعطت الجواب النهائي إنه خذ الأولاد وأنا بروح بشوف طريقي.
كم ولدي لك منها؟
كان وقتها 5 ولد و4 بنات، وكانت حامل.
وأكبرهم؟
أكبرهم بنت 10 سنوات الآن. فلما جابتنا هذا الإجابة قلت يعني فأنت طالق. أنا صار عندي هون على حسب الفتاوي إنه صار عندي 3 طلقات، ثم تزوجت بأخرى وأخذت الأولاد. تدخلوا الأقارب وهي تدخلت إنه إيش؟ أنا بدي أولادي. فالله يجزي الخير، يجزيهم الخير الشباب، يعني مع مجالسات حلقات العلم يعني طرق يعني أذاني إنه طلاق الحائض يقع ما يقع كذلك، فصرت وين يعني أبحبش في المسألة. فوقعت على زاد الميعاد. فأنت تعلم ما فيه. ثم فتحت فتاوى ابن تيمية، كذلك تعلم ما فيه. يعني وجدت يعني إلي مخرج إن أخرج، إن أرجع البنت مشان الأولاد، وأكون إيش أنا قائم عليها وأدخل البيت يعني بقوة، مش إن والله أشوف أولاد يعني بالمراسم على الباب وكذا شيء. كان هذا كثير يعني شديد العاطفة. فقلت ما يعني ما أعتبر المسألة على فهم أنا، لا بد إلا أنا أستفتي. فذهبت للشيخ أبو مالك في وزارة الأوقاف. فعرضت عليه الأمر هذا. فقال لي ليس عليك طلاق إلا طلقة واحدة. هذاك الطلاق الأول لم تنويه فغير واقع، وطلاق الحائض لا يقع. إنما وهذه كمان إذا ما كان مستبين حملها،
إذا ما كان إيش؟
إذا ما كان مستبين حملها كذلك لا يقع. فأنا يعني أصبحت في خيرة من أمري، والآن على ذمتي، واقع يعني بالمحكمة واقع طلقتين وعندي زوجتين. فهل حياتي شرعية أبقيها على ذمتي وخليها معي في عصمتي، أم هي غير شرعية حتى أسرحها؟ يعني هي ترى طريقة وأنا أرى طريقة. علما يعني قدمت يعني عريضة لدائرة الإفتاء، كنت بدي أستكشف هذا الأمر. بعض الأخوة الله يجزيهم الخير يعني قالوا يعني الشعوائيين يعني في فتواهم يعني لا يتحرى الدليل الصحيح، وعندما يعني كذلك انه عندما قرأت رواية الغليل ما كتبته يعني فدخل يعني دوامة عظيمة صارت عندي. جزاك الله خير.
انا رأيي اخي فيما حكم عليك من طلقات في المحكمة الشرعية وما تبنيته أنت من هذه الطلقات فقد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كلام أبو مالك صحيح حينما لا تتبنى طلاقا نفذ عليك، يعني كما أنت الآن كيف عم تتحرى هيك ولا هيك، قول وقع قول ما وقع إلى آخره، فإذا لم تتبنى قولا من هذه الأقوال وأخيرا تبنيت عدم الوقوع فهو غير واقع، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يقيعوها عليك. أما ذهبت إلى المحكمة وأعطوك فتوى بأن الطلاق وقع بغض النظر أصابوا أم أخطأوا، وأنت بنيت على ذلك حياتك الزوجية، فكما قلت لك قضي الأمر الذي في تستفتيان وسبق السيف العادل. ممكن أنت تبحث الآن في هذه الطلقة التي أنت فيها الآن، أما أنك تعيد النظر إلى الطلقات السابقة مع أنها أوقعوها أو أنهم أوقعوها عليك، فما في مجال لأي قاض آخر، مع أنه نحن لسنا قضاة، أن يبطل حكم ذلك القاضي. وهذا أمر معروف عند الفقهاء قديما وحديثا، يعني قاضي تبنى رأيا في مذهب ما وحكم به على محكوم ما وجرى على ذلك هو، انتهى الأمر. بعد ذلك قد يسمع بأن هناك رأي آخر، هذا الرأي الآخر لا يفيده فيما وقع، لكن قد يفيده فيما سوف يقع، كما جاء عن عمر الخطاب أنه أفتى مرة في قضية تتعلق بالإرث بحكم، ثم بعد سنة تقريبا سئل عن نفس المسألة فأجاب برأي آخر واجتهاد آخر، قيل له قد كنت قلت غير هذا، قال ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول الآن، لأن رأي الإمام قد يختلف وقد يجتهد اجتهادا جديدا، وهذا هو الشخص واحد فما بالك بشخصين. لذلك فالطلقات السابقة ما دام أعطيت فيها فتوى وتبنيتها ما أرى لك الآن أن تجدد السؤال عنها، هل مضى مضى على عجره وبجره. أما وأنت الآن في هذه الطلقة الأخيرة فهنا يمكن البحث والتفكير فيها. واضح كلامي معك ولا في عندك شيء؟
واضح، بس إنما المقصود بالطلقة الأخيرة يعني.
أنا ما أقول لك الطلقة الأخيرة، الطلقة الأخيرة وقعت قلت لي وهي نفسة،
الطلقة الثانية وهي نفسة،
والآن
الطلقة الأخيرة الآن اللي الآن بحث فيها وهي حامل مستبين حملها.
أنا هيك
الطلقة الأخيرة أنا طلقتها واثبتت ذلك في المحكمة.
وإذا عن أي طلقة أنت تسأل؟
أسأل عن حكم الطلقات أنا، هل هذا واقع؟
قل له بقى أنا عم أبين له. نعم أنا أرى يا أخي بعد ما سمعت جوابي أنك تكتب تستعين أنت مع غيرك إذا كنت بحاجة لمن يعينك الصورة عن القضية اللي بدك بقى تصب سؤالك حولها، بشرط ما تكون أخذ جواب من المحكمة وتبنيته.
والله يا أخي اللي تبنيته الآن طلقتين يعني في المحكمة، أثبت موضوع في المحكمة. الطلاق الثاني وهي نفساء طبعا سأثبتها بعد في المحكمة دون أن أعلمه منها النفساء، علما أنهم يوقع طلاق النفساء هم. الطلاق الثاني وهي الحامل أثبتته في المحكمة، إنما الطلاق الأول أخذ فيه فتوى الشافعية، ثم استفتيت الأمر مع الشيخ يوسف البرقاوي قال لا تحل لك فيه كتابا ولا سنة.
طيب أنا ما بقى يعني
يعني أخوان يعني حتى اللي أجبرني أن أسأل الأسئلة هاي أنه أحد الأخوة قال ما في مانع أنك تسأل كذا عالم وين اللي بيطمئن إليك، وين بيطمئن قلبك إله، أنت تأخذ الفتوى. هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟
هذا صحيح بس قبل التزام، قبل التنفيذ. أنا قلت لك الكلام آنيها
يعني الآن اللي أفهم أنها يعني أن أسرحها ولا
ما دام استفتيت وأفتيت وتبنيت انتهى الأمر. أما إذا عندك شيء ما تبنيته قال لك فلان كذا وقال لك فلان كذا وبالجملة جيت لهون، هون ممكن بقى أنت تفكر وتختار وتشوف، وكمان بدون ما تتبع هواك يعني اللي قالوا لك أنه أنت تأخذ الرأي اللي بناسبك ما في مانع بشرط أن تتخي الله عز وجل. أما مثل ما قلت لك ما استفتيت فأفتيت خطأ أو صوابا ما دام أنك تبنيت انتهى الأمر. يا الله يا كريم.
كتبت أنا لابن باز رسالة كذلك فأجابه فحالا إلى الإفتاء العام في المملكة، ما رد الجواب قال فيما يرونه هو الكفاية.
شيخنا
كيف؟
والبعث للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله
رسالة،
رسالة فجاب أجابه قال له ما أفتوك به الإفتاء العام في المملكة هو
هذا هو سيدي هذا هو ولا بتصير أنكعة الناس فضلا.
الله أكبر.
نعم
دقيقة جدا
أنا فهمت منك هذه القضية عشان يمكن ما يمكن أن بعض الشباب قال لي إنه سائل المحكمة
قلنا لا غيرت بتصير فضلا نكر. وبعدين الإنسان ما بيقدر يفرض حاله سلطة عليا سلطة إلهية، هذا رأينا واجتهادنا وادي ممكن يجتهدوا ما بيعرفوا يجتهدوا ما عنده العلم ما بيقدر نحن نعطل. هلا مثلا بيجي إنسان بصحيح نكاح بنت بالغة راجلة تزوجت بدون إيش إذا وليها، هذا نحن بنقول هذا نكاح باطل، لكن في مذهب يقول هذا نكاح صحيح وراح تزوج بنقول له بقى لا كل هالعمليه اللي عملتها باطله بيتحمل مسؤوليتها لنفسه.
يا شيخ لو سمحت الله ممكن سؤال؟
تفضل.
هل التلفظ بالطلاق يحتاج الى نيه؟ مثلا تلفظت بالطلاق وما نويت الطلاق هل يسع الطلاق فيه؟ وهل يدخل في حديث يعني ثلاث أزدهن جد وجدهن جد؟
بس تصوري لمن تلفظ بالطلاق بدون نية صعب، إلا بالنسبة للهاجر. كيف بقى أنت أو شو هي الصورة اللي ممكن تستحضرها انه تلفظ بالطلاق ولم ينوي الطلاق؟ كيف مثلا غير الهاجر؟
هو ما حصل معي، هو ما حصل معي كله.
راح نقول بقى غير الهاجر وغير الغضبان مثلا في غير الصورة اي انت بتقول حصل معك، شو هي الصورة؟ هل يطلق؟
نعم.
طلق وما نوى كيف؟
أنا يعني لما صارت والدتي في الجدال أو في الخلاف بيننا وبينها يعني أردت يعني أنهن أفصل الموضوع يعني بالسكوت يعني أنهن يسكت قلت أعتبرها طارق وما كنت أنهو أنظر يعني ما كنت أول باب ما كنت هازلا وما كنت أنهو الطلاق كذلك يعني ما كنت غضبان
كمان ما كنت غضبان
يعني ما كنت غضبان وما كنت هازل وما كنت أنهو الطلاق.
طيب أنت وصلت الأمر للقضاء ولا لا؟
ما في البداية أخذت فتوى شفهية
هذا هو نرجع لنفس الموضوع السابق
نعم وهذه طلقة ما ثبتت يعني لدى المحاكم الآن ثابت علي طلقتين بس في المحاكم
أنا طلقة لي ما وصلت المحكمة الأخيرة ولا ما قبل
الثاني والثالثة أثبتا وأخذ فيهم إيش
حكم
الأولى اللي هاي طلاق اللي ما كنت أنوي فيه ما كنت أنوي فيه أخذ كلام شبه هيك فتت على دارة الإفتاء الثاني قال لأنه وقع عليك الطلاق
شو الفرق بين أي واحد أخذت حكم يعني
نعم حكم ولا ما أخذت كتاب يعني
طبعا هو
كتاب توثيق
الكتاب قديما ما كانش قاضي مجرد يقول حكم بأنك طلقت خلاص مش ضروري كتابة يعني هلا اثنين بتبايعوا بيع وشراء حصل البيع كتبوا ولا ما كتبوا حصل البيع لكن اليوم بكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابة وإلى آخره هذا واحد إذا عقد على امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها هذا هو العقد الشرعي
أخذ ما أخذت كتاب يعني؟
طبعا هو
كتاب توثيق
الكتاب قديما ما كانش قاضي مجرد يقول حكم بأنك طلقت خلاص مش ضروري كتابي يعني هلا اثنين بتبايعوا بيع وشراء حصل البيع كتبوا ولا ما كتبوا حصل البيع لكن اليوم بكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابة وإلى آخره هذا واحد إذا عقد على امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها هذا هو العقد الشرعي لكن كتابته في المحكمة هو لضمان عدم وقوع خلاف في المستقبل لفساد الزمان وشغل ذلك فأنت الآن عم تقول أنه المحكمة أو القاضي أعطاك حكم
في الحالة هاي يا شيخ
نحن يا أخي
أخذت الحكم
نعم
أخذت الحكم والآن هي على بنتي شو أعمل أنا هسأل أفهم من كلامك أنه وقع الثلاث
إيه نعم هيك أفتوك
الآن هي على بنتي يعني شو أعمل
أنت بدك ترجعها ولا هي عندك
عندي
عندك بعد ثلاث طلقات
نعم عندي بعد ثلاث طلقات على فتوى الشيخ أبو مالك أرجعت قال ويجوز لك أرجع قلت وأثبت ذلك من معهم قال حتى ولو لكن طبعا شيخنا هو يعني كما أعلم أنه ما تقترب منها أنت والله يا أخي في القديم أول ما أرجعت كنت أقترب منها بس الآن يعني
يا أخي أنت بقى كمل مشوارك مع أبو مالك لأنه هلا ما بيجوز نحن نلفق بين أبو مالك وبين أبو سالك روح كمل مشوارك مع أبو مالك احكي له القصة أنا فاهم شو رأيي في الموضوع.
الله يبارك فيك. لا في سؤال جزاك الله خير.
الله.
بطاقة الائتمان بحثتم فيها مسألة بطاقة الائتمان هذه.
نعم.
التي يتداولها بعض المسلمين.
والله بحث خاص ما في عندي. لكن.
يعني وش
حكمها؟ إذا ما كانت لها علاقة بالبنوك. بكون يعني عملية فيها تسهيل لكن اللي قام في ذهني انه القضية مربوطة بالبنوك هو كذلك
نعم امريكان اكسبرس هذا بنك كبير
كيف؟
نعم مرتبطة بالبنوك نعم تكون التحويل وما التحويل تكون عن
تقريبا هذا هو ولا شك انه يعني عمليات البنوك بتسهل معاملات التجار، وهذا مما يغريهم على التعامل مع البنوك. لكن نعود إلى كلمتنا السابقة لما توجه السؤال عن النقاب وتغطية الوجه، أن التيسير مو بإيدنا، نحن بدنا نتمسك بأحكام الشريعة. فكون البنوك يعني بتيسر معاملات الناس وتجاراتهم خاصة بالدول الأجنبية، هذا وحده لا يكفي لتبرير هذه العملية وتسويغها وجعلها جائزة، وإنما يجب أن توزن بميزان الشرع. فإن كان الشرع لا يمنع منها بل يأذن فنعمه، أما والله بده إيداع مال في البنك ويستفيد منها الناس وما شابه ذلك من المعاملات الربوية فلا يجوز. فإن كانت البطاقة هي تقوم على هذا النوع من التعامل فهي حكمها كحكم غيرها من المعاملات مع البنوك. أما إن كان لها صورة أخرى ربما نحن ما نعرفها نسمعها أو نجدد استماعنا لها. في عندك شيء؟ إيه
لو سمحت. تفضل. هذه البطاقة تمنح بدون رصيد. لا يجب أن يكون لك رصيد في البنك.
يعني أنا مثلا ممكن أن أخذها؟
ممكن تأخذها بدون رصيد.
كيف ذلك؟
إذا وثقوا منك، تعريف من العمل، تعريف بأنك معروف.
هون المشكلة بقى.
خطاب من العمل.
إذا ما وثقوا منها بدون بايش يكون لنا رصيد.
إيه نعم. من ناحية أنا أخذ من التعريف أني موظف
يعني. أفضل.
بس لها مسألة يعني أحب أسترتي. لابد أن تدفع 400 ريال في السنة.
كيف؟
400 ريال في السنة تدفع للبنك مقابل استخدام هذه البطاقة.
أوه.
هذه مسألة يعني.
ال 400 ريال يقابلها ماذا؟
أني في أي مكان في العالم أستطيع أن أخذ مبلغ 100 ألف ريال سعودي من البطاقة. أشتري أي شيء، ما أحمل إلا هذه فقط. أدخل أي فندق أي كذا، أكل أشرب أشتري وكذا، وأعطيهم بطاقة هذه فقط يحولونها على حسابي على يعني على رقمي هذا. هم يرسلون بالبريد المطالبات على الرياض وأنا أسددها للبنك بدون زيادة ولا 1%.
لا احنا هب انه انا حصلت هذه بطاقة مقابل 400 ريال في كل سنة، واضح لتسهيل عملية الشراء بدون ما يستصحب معه الشاري المئات بل الالوف من العملات. فرحت لدولة ما واشتريت الألوف مؤلفة، كيف يحصلونها؟
يعبون نموذج صغير يكتبون رقم، الرقم طويل جدا، الرقم من مليون 3744 مليون وكذا وكذا وكذا، رقم طويل جدا ولا ناس خصصين. فيتصلون على البنك هنا موجود عندكم في أردن، يقول البطاقة هذه عليها ملاحظات، فيقول لا، فعطوا يصرف رمضة إذا كان كبير.
واحدة طيب. البنك هو لا يعرفني،
يعرف رقم. إذا منحوا رقم
من أين أعرف الرقم؟
الرقم البنك اللي أعطاك هي في الرياض يعممه على كل بنوك العالم في نفس اليوم.
يعني انت بتقول في الرياض، يعني هنا مثلا اذا انا حصلت البطاقة هاي ولا هذا الرقم الطويل يعمم
على كل دول العالم.
طيب انا اشتريت ما اشتريت، البنك فيما بعد كيف يحصل هذا المال مني؟
اذا طلبوا الرقم هذا يتضح لهم انه يخص شخص في السعودية في الرياض.
لا أنت أقول عني الآن، أنا بقول عن نفسي. أنا بقول عن نفسي.
صارت وين في عمان؟ أنت في عمان؟
أنا بقول حصلت هذه بطاقة من بنك ما هنا.
نعم.
وعلى ما سمعت منك أنا لا أتعامل مع البنوك، لكن ربما بعض البنوك تثق فيك مثلا أو تعرفني أو إلى آخره، فتورطوا، نحن منقول تورطوا وأعطونا البطاقة. ورحت أنا ودرت بلاد الدنيا واشتريت من البضائع بالمقدار الذي يسمح لي هذه بطاقة. كم قلت أنت؟ كم ألف؟
100,000 ريال.
100,000 ريال اشتريت أنا بضائع وجيت لبلدي. كيف يحصلوها مني؟
عندهم عنوانك يصل بالبريد مطالبة.
هو كذلك عرفوا عنواني وجاءوا لدي وطالبوني وأنا ما عندي، ماذا يفعلون؟
عندهم تعريف لك وشخص وثقك أو شخص عرفك عليهم.
نعم.
يطالبونهما، يرفعون قضية في المحكمة ويدعونك حتى يأخذوا منك المبلغ.
كيف؟
يسجنوك إذا ما دفعت.
كويس. ما يسجنوني، عندي قليل من المال، كيف يطالبونني بالمال؟
لازم أن تدفعه قبل شهرين، خلال شهرين. إذا لم تدفعه خلال شهرين يضاعف عليك 5%.
هون بقى إنما الأعمال بخواتيم. هذه المشكلة.
بس حنا في السعودية ما يأخذون 5%، يعني إذا راحت القضاء، القضاء يقول تأخذ رأس مالك بس فقط.
فصار هذا حكم بلدي خاص يعني عندكم، مش نظام قانوني.
القضاء عندنا ما يعترف بالزيادة.
بس هذا يعني ليس بحكم البطاقة، إنما هذا بحكم الشرع. هنا مثلا أو في مصر أو في غيرها من البلاد بدهم يطالبوا بالزيادة، فحينئذ من أجل هذا أنا قلت ما قلت. أنا حينما أريد أن أخذ هذه البطاقة بدي أنظر للعاقبة. العاقبة أنا عرفت الآن أنهم سيطالبوني بأكثر مما اشتريته، وهذه الحقيقة كل المعاملات الربوية تنتهي إلى ما يسمونه بالفائدة، وهو الحقيقة الربا. أما لو لم يكن هناك مثل هذا الربا فبرجع بقول هذه بطاقة ضرورية جدا للمسافرين.
التأخير شيخ بقول
لهم كيف؟
فكر غير محل التأخير، أما ما فيش تأخير.
إيه ما في تأخير شهرين؟
إذا في تأخير في ربا، إذا ما في تأخير ما في ربا.
ما في ربا.
ما هو لي. أما إيه بس الإنسان بده
يحسبها
ذكر. مثل معاملات في البنك أحيانا يتأخر بزيد
وتراكم.
ما يتأخر شهرين يعني فترة طويلة جدا.
المؤسر
يعني ما يمكن أتأخر أبدا. أنا الآن أتعامل مع من 4 شهور 5 شهور، كل شهر تجي فاتورة بعد 4 أيام أعطيهم مبلغ، ما يتأخر شيء.
لا هو المسألة بالنسبة لل وتمسك بالشرع يعني القضية يبدو أن فيها يسر يعني، لكن الإنسان بده يقدر أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه، حينئذ بده يضطر هو يدفع لهم الزيادة. إلا عندكم، عندكم يعني حلت المشكلة،
يعني منته على أساس عندهم جائز.
أيوة.
على أساس عندنا غير جائز.
أيوة.
بس في مسألة يا شيخ أغفلتها من باب الأمانة.
كيف؟
من باب الأمانة مسألة أغفلتها. يأخذونهم على الذي باع السلعة عليه 5%.
الله.
يعني ما علي
كنت عليك نعم.
يقول احنا هذا زبوننا يقول هذا جاء اليكم لانكم انتم تقبلون بطاقة هذا جاء اليكم فخمسة في مئة لنا فاخذوا مني مئة لكن اعطوا بضاعة 95 هذه ما تضرهم ضرهم يعني يقول هذا دعاية و...
طيب هنا تسويق هيثم سرى ولا ربا
كل العاملين هم اللي على نظام السمسم على انه هذا في الاخير تقول انا قول انه هذا ليش بدهم
نعم
شيخ المبلغ الخمسة في المية اللي بده ياخذه
اي نعم
تكملها يا شيخ
اي نعم انه هاي شو بدنا نحسبها ربا ولا غير ربا انا ما يبدو لي الا انها ربا
أنا كل قرض من زرع نفهم
لكن هون نعم في شيء
ملاحظة لو لا. كان مثلا هذول الخمسة في المية التاجر اللي هو باع البضاعة لهذا الزبون للبنك ما أصلا زادهم عليه لكن البنك أخذهم من مين من التاجر
لو كان هي
نعم
كيف هو هي
هذا بضعنا
نعم
هاي الصورة نعم هاي ما أخذوا مني شيء أخذها من صاحب الوضع
إيه بس هو إني ما أخذوا منه شيء بتصير أحيانا هون معاملات مثلا سيارة احتاجت إلى قطع الميكانيكي او المهندس كما اظن تقولون هناك في ذيك البلاد بيرسل صاحب السيارة الى بياع قطع متفق وياه بيقول لك مثلا قطعة 50 وهي قطعة 100 وإلى آخره بيعطيك ورقة حساب لكن هو في هالحساب اللي أعطاك إياه عامل حساب شو بده يقطع للي دلك أنت
خصم
طبعا عرفت كيف؟
مصطلح الكراجات الخصم
أي. أي هون هذا ما بيجوز لانه هو اقتطع منك شيء زياده مشان يعطيها للي بعدك لعنده فانا ما استبعد ان تكون القضيه هكذا
غير وارد الشيء
غير وارد
غير وارد ابدا
ليه
الان محل عطور في الرياض اعلن عن تخفيض 30% لعموم الناس
طيب
بضاعه سعرها 100 يبيعها 70 قلت له انا قلت له ابغى اخذ العطر هذا ب 100 ريال او 70 ريال يعطيني نفس علم
بنفس السعر
نفس علم وعندهم تعليمات يقول أي واحد يزود عليك 1% عن الناس بتثبت معك بطاقة اتصل فينا بس فورا نسحب منه العضوية نسحب من هذا التاجر عضوية يعني في ضمانات تمنع هذا لكن في مسألة يا شيخ غفلتها أيضا
تفضل
أنا الآن في الأردن وفلوسي في السعودية لو حولت فلوس من السعودية إلى الأردن 25 ريال كل حوالي 25 ريال فالآن أنا رحت للسوق هنا في في في, في عمان اشتريت 6 مرات في 6 أيام يعني 6 حوالات وهنا في الزرقاء 6 مرات 6 حوالات اجمعها كم طلعت مبلغ مبلغ ضخم يعني لو اشتريت 100 مرة في 25
مبالغ طائلة
2500 ريال هي تكلفة التحويل معاملات مالية تروح تيجي بالتلفس كلها على حساب من البطاقة هذه يعني أنا ما أدفع فيها ما أخسر فيها ولا قش فصرت أنا استفدت
معليش هذا أنا اعترفنا فيه أن البنوك بتيسر المعاملات بلا شك لكن المهم أن المسلم ما يقع في مخالفة شرعية فنحن الآن كل دندنتنا حول البحث أنه لعله لا يوجد هناك مخالفة أو يوجد. أما التيسير والتوفير فهذا واضح. أنا قلت أنفا هلأ إنسان إذا بدي يروح لأمريكا وأوروبا شو بدي يحمل معه عملات؟ إذا كان بدي يشتري بدي يحمل عملات يعني ربما يتعرض لخطر ضياع نهب سلب إلى آخره. فالفائدة موجودة تماما، لكن عم نحاول نحن نتأكد أن لا يوجد في هذه المعاملة شيء مخالف للشريعة. فأنتم الآن يعني واقعون، نحن منفكر تفكير نظري، أنتم الآن تفكيركم عملي لأن البطاقة معكم وتشتروا بتعرفوا أكثر منا نحن أصحاب النظر أنه لعله هناك يعني مخالفات للشرائع ولا لا. فما شعرت إن شاء الله أنه في شيء من المخالفات ولا في
أنا ما قلت يا شيخ. ما شعرت والله، قلبي مطمئن يا شيخ، لأني أعتقد فيها تسهيل وأنها معاملة جديدة.
لا ترجع تقول تسهيل لأنه هذا اسمه بعدين تبرير.
سكرناها.
آه.
ما في لمسة 400 ريال في السنة هذه تؤخر.
لا هذا ما في مانع منه أن يكون يعني كأجر.
أجر التحويل هذا نعم.
طيب شو رأي مشايخكم هناك؟ نستفيد نحن من آرائهم.
الشيخ يقول ربا نسيئة.
كيف؟
الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
ربا نسيئة.
يقول ربا نسيئة. قلت له كيف يا شيخ ربا؟ بالتليفون أكلمه.
آه.
قال اسأل غيري، اسأل غيري وسكرت معه.
بس.
نعم. كان مشغول أنني ربما تصدق غير الناس.
لا شيخنا.
وسمعت من بعض الأحباب إنه في فتوى. الهيئة الدائمة بس ما استطعت أحصل عليها لأنه غير ميسر.
فتوى لمين؟
الهيئة الدائمة.
أيوة.
هيئة الإفتاء في الرياض.
هناك في الرياض.
نعم.
وما أعرف شو مضمونها.
لا ما أعرف، لكن يا شيخ تختلف هي بطاقة فيزا تختلف عن أمريكا إكسبرس. هؤلاء يحجزوا مبلغ 7000 ريال لازم يكون دائما في البنك.
مين هم؟
فيزا.
فيزا.
مشهور.
النوع الثاني.
نوع ثاني.
بطاقة ثانية.
قوية إلى بطاقة ثانية، لكن هذه كنت اشترط يكون لك مبلغ.
اشترط أنك تحجز مبلغ في البنك يستثمرون يلعبون فيه يعني يرابون فيهم. لكن هذه أمريكا إكسبرس ما تشترط مبلغ. تقول لا ما يحتاج لك يكون عندك رصيد ولا شيء. فأنا.
وهي الشركة شو جنسها؟
أمريكية هالشركة.
وتلك الأخرى.
كلها أمريكية.
كلها أمريكية.
بس في كل دول العالم معترف فيها.
بس إحنا نشيلنا أكثر.
طيب هلا أنت هون في أي مكان تضر شيء؟
لا ممكن أي مكان.
ممكن أي مكان. مين تعرف إذا؟
يكون فيه على المحل علامة. إذا جئت فندق أشوف الفندق اللي يأخذ البطاقة هذه. الفنادق مثلا 20 مهم 15 يأخذها.
ما لي فندق لكن لما تشتري بضائع كيف بدك تسأل؟
لا موجود علامات.
وين؟
على اللوحة ولا على الجدار ولا في المحل يعني.
ما هي
البطاقة؟ صورة البطاقة كبيرة.
صورة البطاقة.
نعم.
شفتوا انت ايش هي؟
ما عندكم بطاقة ما تبغوا
شرعية بس تبعت الفيزا هي الأولى.
تبع ايش؟
الفيزا اللي مكانها هذيك الموجودة.
لا أمريكا بس ما تعرف علامتها.
هذيك هي موجودة.
الفيزا لأنها عندنا كثير دارجين شفناها بس هذه
لا كلها موجودة.
شفناها في بعض البنك مكتوب عليها معاملة إكسبريس.
هي موجودة. لا موجودة. زرقة ما لاحظت لكن في دمشق قصدي في عمان موجودة.
البنك الإسلامي.
كل البنوك ما يأخذوها كلهم يقولونها.
حاطط كرتون هيك كاتب عليها معاملة إكسبريس.
يا شيخ لهم عندهم ميزات كبيرة جدا. ما تستطيع انك تستأجر سيارة في بعض الدول الا بهالبطاقة. اذا كنت ما عندك البطاقة هذه يبغون كل شيء مقدم فلوس كاش تدفع
عليهم.
اما اذا كان عندك الرقم خلاص يعني
والله البطاقة يجب دراستها دراسة دقيقة. لأن الحقيقة هي تتنافى مع المعاملات البنوك.
هل الشيخ مستفيدين هم البنوك؟ إذا من ناحية فائدة البنوك، البنوك
مستفيدين عن جهتين.
مستفيد الـ400 اللي بيدفعوهم، ومستفيد إنه بيربح من التاجر اللي بيعامله. لكن طالما إنه ما بزش البضاعة، يعني حسب ما استفسرنا منك سابقا والآن، فبكون الخدم التاجر والخدمة الشركة هي نفس الإكسبريس بأنه أجرها أرباح من وراء التجار للخدمة هذه، لكن الزبون ما طرع عليه شيء. وهذا اللي إحنا في منه الخوف اللي أنت تحذر منه، اللي هو الربا يكون لحق بالزبون بالمسلم، فهي كده الربا ما لحق بالزبون، ولهم من أخذوا الربا حسب
أكثر شيء ربح الشركة. أكثر شيء بربح الشركة تأخذ من
فطر.
من الزبون ومن تاجره
تأخذ 400
وهذا 400 شهري
400 شهري سواء استخدمها أو استخدمها.
راح تفيده من الزبون يقينا ولو ما استعمل إذا استعمل بينضاف ربح تاني التاجر
بيجي للزبون.
إن شئت يا شيخ كتبنا الكتاب في الموضوع بالتفصيل، إذا رجعت إن شاء الله الرياض بالسلامة كتب لكم كتاب.
والله تحسن
تحسنون يا شيخ. والله المسألة عندنا سائرة، كثير من الشباب معهم بطاقات هذه ومتحرجين من استخدامها، وبعضهم يقول نرجعها وبعضهم يقول كذا.
شيخ الفيزا حسب ما فهمنا من الشباب معهم فيزا عندنا هوني، إنه الربا عايد على الزبون على النظام بيعطيه في بيع،
والتاجر
بأخذ من هذا بأخذ من هذا من الطرفين. هذا عم بيشتغل في المعارض الموبيلية حاطين الشعار بيقول إن إحنا بنأخذ مصرياتنا، أنت ما لك علاقة، هذه 150 بنأخذه من إحنا بالبنك، لكن هو بيكون البنك ما أعطاهم بالسعر هذا زاد عليه بالفيزا.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر في السيارة.
القصة التي يريدها أئمة الدعوة في كتبهم أن بعض الصحابة خرجوا فوجدوا جثة النبي دانيال، فحفروا لها 13 قبرا حتى يعمى الناس عنها ولا يتخذوها قبورا، يعني مساجد على قبر. فما مدى صحة هذه الرواية؟
فأولا ذكرت في أول كلامك يذكرها أهل الدعوة. ثاني بأهل الدعوة ماذا؟
أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب،
لكن في الاصطلاح الآن يقصد به جماعة التبليغ.
لا ما قصد
هذا. أنت ما قصد هذا، لكن لفظك يوهم هذا، فاستغربت ما نسبته بناء على فهمي، لأن هؤلاء لا يهتمون بمثل هذه القضايا إطلاقا. المهم هذه الرواية لها أصل صحيح ثابت، وهو له أو هي لها عدة روايات. فالتفصيل الذي ذكرته لا أستحضر الآن إن كان صحيحا بنفس التفصيل، لكن المهم منه أنه فعلا اكتشفوا وحفروا وأجروا نهرا عليه بحيث أنه لا يمكن أن يؤتى إليه فيعظم أو يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فهذا ثابت.
بارك الله
وفيك بارك.
الحديث
هذا حديث يا أخي تأنى قليلا حتى نفهم الحديث. ما هو
أحب الدين الله حنفية سبحانه.
أيه
معنا ابن حجر يقول كل ما رويت داود ابن حصين أنا أكرمه من كرار، وانت قد حسنت الحديث.
أنا حسنته لغيره.
لغيره
تعرف الحسن لغيره؟
نعم.
ما هو
الحسن لغيره والحسن
ما هو الحسن لغيره؟
لا أذكر لا أحضر.
إذا ما تعرفه.
نعم.
فلو قلت ما أعرفه كان خيرا لك. الحديث الحسن بذاته هو الذي يكون إسناده الذي جاء به الحديث يكون حسنا، أما الحديث الحسن لغيره فيكون السند ضعيفا، لكنه يتقوى بضعيف آخر مثله أو خير منه. فلذلك يقع الإشكال عند بعض الطلبة هذا الباب مفتوح؟
لا مسكر.
هذا هو الذي يقع إشكال. مثل هذا السؤال يكون في السند شخص ضعيف لا يجوز تحسين حديثه، يقول الحافظ أو المحدث في سنده كذا ويكون صادقا، لكن يأتي آخر فيقول هذا الحديث حسن، أي لأنه وجد له طريقا أخرى، هذه الطريق الأخرى تقوي الأولى فيصبح الحديث حسنا. فلا المنافاة حينئذ بين تحسيننا لهذا الحديث وتضعيف ابن حجر لذاك الإسناد في هذا الحديث. واضح؟
واضح.
الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم، فممكن الإنسان حتى لو مش مريض كتطبيق سنة يحتجم؟
لا، هذه سنة يعني كما يقول الفقهاء معقولة المعنى. يعني ليست تعبدية يتعبد بها الإنسان لمحض التعبد، وإنما للمعالجة. فإنسان في وجع في الرأس، وجع في الظهر، وجع في القدم، يحتجم حين ذاك للمعالجة. لذلك نجد الرسول عليه السلام أنه لم يحتجم دائما في مكان معين، وإنما حسب الإيش الحاجة، تارة بين كتفيه، تارة في ساقه، تارة في رأسه، وهكذا. فإذا الحجامة للمعالجة، من كان بحاجة إليه احتجم ومن لا فلا. واضح؟
واضح إن شاء الله.
شيخنا في سؤال.
شيخنا في غزوة أحد المسلمين أول إشي هزموا، بعدين ما خالف أمر الرسول من هذا المسلمين والمشركين؟
مين إيش خالف إيش؟
خالف أمر الرسول
المسلمين طبعا. المسلمين الرماة اللي كان أمرهم بأن يقفوا على
لون الجبل نزل.
المخالف من هؤلاء وقع.
من اللي انتصر بغزوة أحد؟ المسلمين أو المشركين؟
بالأخير انتصر المسلمون في الأخير.
طب الصلاة الاحتقان بيخل بالأركان، ما هو الاحتقان اللي بيخل بالأركان لو الإنسان دخل في صلاته محتقن؟
الاحتقان هو الاستخان، يعني الإنسان محصور. محصور في بطنه، إما يشعر بأنه يريد أن يتبول أو أن يتغوط. هذا مما جاء فيه الحديث قوله عليه السلام لا يصلين أحدكم وهو يدافعه الأخبثان. يدافعه الأخبثان يعني البول والغار.
سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك الدنيا والآخرة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء.
يتقبل منك.
بارك الله فيك.
أحسن. هذا غيره.
هذا غيره.
هو يعرفني ولا على السماع؟
نعم لا يعرفك.
يعرفك.
سمعك. نعم.
طيب فأنت جزاك الله خير أيضا تكون وسيط خير لتقرئه سلامي.
جزاك الله خيرا.
وأنت أحسن الله إليك.
ولا تنسى من دعاء.
وشكرا لك. وبارك فيك.
ادعو لأخوانك.
وجمعنا الله جميعا على السنة.
اللهم آمين.
وعلى التوحيد الصحيح الخالص.
ادعو للغرباء جزاك الله خيرا.
نسأل الله.
انتشروا هذه الأيام بفضل الله.
أن ننصرهم إن شاء الله.
اللهم آمين يا رب.
على كل من يخالفهم.
اللهم آمين.
كما هو الوعد الصادق في الحديث الصحيح، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي